الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري 3 لمؤلفه الدكتور إلياس حداد. الوحدة التعليمية 12 بعنوان إنشاء الشيك وتداوله، من الصفحة 263 إلى الصفحة 273. 3. الآثار التي تترتب على عيب شكلي في الشيك. يكون الشيك معيباً من الناحية الشكلية في الحالتين، إذا خلا من بيان أو أكثر من بياناته الإلزامية، أو إذا كان بيان أو أكثر من هذه البيانات صورياً أو محرفاً. أولاً، إغفال أحد البيانات الإلزامية. الأصل أن لا تطلق تسمية شيك على الصك الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية، لكن القانون لاحظ إمكانية الاستعاضة عن بعض البيانات المتروكة، كما أنه من الجائز أن يتحول الشيك المعيب إلى تصرف قانوني آخر. وبالرجوع إلى أحكام المادة 352 قاف ت المتعلقة بتخلف بعض البيانات الإلزامية، نجدها تقضي بما يلي: السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة فلا يعتبر شيكاً إلا في الأحوال المنصوص عنها في الفقرات التالية. إذا خلى الشيك من بيان مكان الوفاء، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولاً. وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها، يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الرئيسي للمسحوب عليه. إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشاءه يعد إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب، لكن إذا كان الصك المحرر يبطل كالشيك تنطبق عليه أحكام قانون الصرف، فإنه من الجائز أن يتحول هذا الصك إلى سند عادي يمثل دينا في ذمة الساحب تجاه المستفيد. مثال ذلك تحرير الصك دون ذكر كلمة شيك في متنه، أو كتابته باللغة غير اللغة التي كتب فيها الصك. وقد حكم بأن الشيك الذي يخلو من ذكر تاريخ إنشائه يرتد سندا عاديا يخضع في تداوله وتظهيره لأحكام حوالة الحق التي ينظمها القانون المدني، بصورة تخول المدين التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة. ثانيا، صورية أحد البيانات الإلزامية أو تحريفه. لقد أحالت المادة 360 قاف ت والمادة 392 قاف ت إلى المواد المتعلقة بسند السحب، 252 و336 المتعلقة بصورية البيانات وتزويدها وتحريفها لتطبيقها على الشيك، لذلك لا نرى موجبا لإعادة بحثها من جديد، فيقتضي الرجوع إليها في موضعها. 4. البيانات الاختيارية. يجوز أن يشتمل الشيك على بعض البيانات الاختيارية التي لا تتعارض مع طبيعته كأداة وفاء، ومن هذه البيانات: 1. شرط الدفع في محل مختار توطين الشيك، 2. شرط الرجوع دون مصاريف، 3. بيان اسم المستفيد، 4. تعدد نسخ الشيك، 5. التصديق على الشيك. لقد نظمت المادة 359 قاف ت قواعد شرط توطين الشيك، والمادة 307 قاف ت قواعد شرط الرجوع دون مصاريف، وحيث إن هذه القواعد هي القواعد نفسها التي تنطبق على الشرطين المذكورين في سند السحب. لذا نكتفي بالإحالة هنا إلى ما أوتينا عليه في هذا الشأن بصورة تفصيلية عند الكلام عن سند السحب. سنقتصر دراستنا الآن على بحث البيانات الثلاثة الأخيرة. أولاً، بيان اسم المستفيد. تعيين اسم المستفيد اختياري، ولهذا لم يرد البيان المذكور بين البيانات الإلزامية التي أوجبت المادة 351 قاف ت ذكرها في الشيك، خلافا لما هو عليه بالنسبة لسند السحب والسند لأمر. ويعود ذلك إلى أن الشيك يمكن سحبه للحامل، كما أن الشيك الذي لا يتضمن اسم المستفيد يعد شيكا للحامل، بينما لا يجوز كما مر معنا سحب سند السحب وسند لأمر بداية للحامل. وقد بينت المادة 356 قاف ت أنه يجوز أداء الشيك واحد إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو دونه، كأن يقال ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر السيد خضر الإبراهيمي، أو ادفعوا بموجب هذا الشيك للسيد خضر الإبراهيمي، وهذا الشيك قابل للتداول بالتظهير في الحالة الأولى باعتباره محررا لأمر، وفي الحالة الثانية لاشتماله على كلمة شيك التي تتضمن شرط الأمر ضمنا. ويجوز في هذه الصورة أن يكون الشخص المسحوب باسمه الشيك وكيلا عن المستفيد، كأن يذكر ادفعوا لأمر زيد وكيل ورثه عمرو 2 إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وهذا الشيك لا يجوز قبضه إلا من قبل من سحب باسمه، كما لا يجوز نقل الحق الثابت به إلا عن طريق حوالة الحق المدنية دون تظهير. وقد ذكر القانون أيضا أن الشيكات المشتملة على شرط عدم القابلية للتداول فهي لا تدفع إلا لحملتها الذين استلموها مقترنة بهذا الشرط، ولكن إذا كان المستفيد قد ظهر الشيك المحرر باسمه إلى مصرفه على سبيل التوكيل لتحصيله وقيده في حسابه لديه، فالرأي على أن هذا التظهير التوكيلي جائز. 3 إلى حامل الشيك، فلا يعين عندئذ اسم المستفيد، كأن يذكر ادفعوا لحامله أو للحامل، يكون الشيك في هذه الحالة قابلا للانتقال بالتسليم من يد إلى أخرى. هذا وقد القانون أيضا بأنه يعد بمثابة الشيك للحامل، الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة أو لحامله أو ما يؤدي إلى هذا المعنى، وكذلك الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد 2 على 356 قاف ت. ويجوز أن يسحب الشيك لمصلحة أكثر من مستفيد واحد سواء على سبيل الجمع كأن يقال ادفعوا لزيد وعمرو، أو على سبيل التخيير كأن يذكر ادفعوا لزيد أو عمرو، ففي الحالة الأولى لا يجوز لأي من زيد أو عمرو تظهير الشيك أو استيفاء قيمته على انفراد، بل يجب عليهما مجتمعين القيام بمثل هذه التصرفات. أما في الحالة الثانية فيحق لكل منهما أن يقوم بتظهير الشيك أو قبض قيمته، وأن وفاء المسحوب عليه قيمة الشيك لأحدهما يعد مبرئا لذمته. ويمكن أخيرا سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، المادة 1 على 357 قاف ت، بمعنى أن الساحب والمستفيد من الشيك هما شخص واحد، كأن يكتب ادفعوا لأمري، والشيك في هذه الحالة ليس إلا وسيلة لسحب المبالغ التي أودعها الساحب لدى المصرف. ثانيا تعدد النسخ، نصت المادة 390 قاف ت على ما يلي: فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعض إن كان مسحوبا من دولة ومستحق الوفاء في دولة أخرى. وإذا سحب الشيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكا مستقلا. يستفاد من هذا النص أن سحب الشيك على عدة نسخ جائز ضمن الشروط التالية: 1 أن لا يكون الشيك مسحوبا لحامله، لأن سحب مثل هذا الشيك على نسخ متعددة يسهل طرق الغش. 2 أن يكون الشيك مسحوبا من سوريا ليستحق الدفع في دولة أجنبية وبالعكس. 3 أن ترقم النسخ المحررة وأن يذكر رقم كل نسخة في صلب الشيك، وإلا عدت كل نسخة شيكا مستقلا بذاته. واستنادا إلى أحكام المادة 332 قاف ت المتعلقة بسند السحب والمطبقة على الشيك بدلالة المادة 391 قاف ت، يعد وفاء الشيك بموجب إحدى نسخه مبرئا للذمة، ولو لم يكن مشترطا به أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى. أما المظهر الذي ظهر نسخ الشيك لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، فإنهم يظلون ملتزمين بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها. ثالثا، تصديق الشيك. نصت المادة 355 قاف ت على ما يلي: 1- لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. 2- على أنه يجوز للمسحوب عليه بأن يؤشر على الشيك، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. 3- ويجوز للمسحوب عليه أن يصدق على الشيك، وهذه العبارة تفيد إقراره بوجود مقابل الوفاء بتاريخ المصادقة وتعهده بوفائه للحامل. سبق ورأينا أن السفتجة يجوز تقديمها للقبول، فالحامل قد يرغب في الاطمئنان بأن للسفتجة مقابل وفاء لدى المسحوب عليه فيقدمها إليه لقبولها، والساحب قد يطلب إلى المسحوب عليه قبول السفتجة كي يسهل عليه تداولها فيما بعد. ويبرر أيضا مبدأ قبول السفتجة في أن هذا السند إلى جانب كونه أداة الوفاء هو أداة ائتمان كذلك، فيسحب في الغالب ليستحق الوفاء بعد أجل، وهكذا يكون القبول عنصر ضمان يسهل تداوله والتعامل به. أما بالنسبة للشيك فهو أداة وفاء، وعندما يسحب يكون دوما مستحق الوفاء لدى الاطلاع، ولهذا لا مبرر لتقديمه إلى المصرف المسحوب عليه لقبوله طالما أنه يحق للحامل أن يطالب المصرف به لوفاء قيمته فورا عند أول تقديم له، إلا أن الحامل قد يتراخى بعض الوقت بتقديم الشيك للمصرف المسحوب عليه لاستيفاء قيمته، أو قد تحول بينه وبين هذا التقديم أشغاله الملحة، أو قد يكون الشيك قد قدم إليه كضمانه يحتفظ بها لحين تحقق سبب الضمان فيطالب عندئذ بقيمته. ففي كل هذه الأحوال تظهر مصلحة للحامل في إدراج بيان في الشيك بغرض تجميد مقابل وفائه لمصلحته لحين تقديمه منه للوفاء. ومع أن القانون قد حظر قبول المسحوب عليه للشيك الذي يحقق مثل هذا الهدف، فإنه أقر من طرف آخر ضمانا يحقق تقريبا نفس آثار القبول في هذا المجال، وهذا الضمان يقوم على التأشير على الشيك بما يفيد تصديقه، ويطلق على الشيك في هذه الحالة الشيك المصدق، ويترتب على اعتماد الشيك أو تصديقه اعتراف المسحوب عليه بوجود مقابل وفاء كاف لديه وقت الاعتماد والتزامه بتجميد هذا المقابل لصالح الحامل طوال مدة تقديم الشيك للوفاء. وتتراوح هذه المدة كما رأينا بين 8 أو 20 أو 70 يوما. أما بعد انتهاء المدة المذكورة فإنه بالنسبة لبعض الفقهاء ينعدم كل أثر للتصديق، بحيث يصبح مقابل الوفاء حرا طليقا غير مجمد، ويضم إلى باقي رصيد الساحب لدى المسحوب عليه، بحيث يستطيع الأخير وفاء قيمة الشيكات الأخرى التي يسحبها الساحب من مجموع الرصيد الجديد دون أن تترتب عليه أي مسؤولية، إلا أننا من جانبنا نرى وكما هو جار عليه العمل لدى المصارف بأن المصرف يستمر في تجميد مبلغ الشيك حتى رده من الساحب أو حتى وفائه لحامله خلال مدة التقادم. لم يبين المشرع الصيغة أو الشكل الذي يقع به التصديق، لذا فإننا نرى بأنه يجب أن تتضمن صيغة التصديق عبارة المصدق أو المعتمد من قبلنا أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك، وتذيل العبارة المستعملة بتوقيع المسحوب عليه كما هو يمكن اعتبار مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك تصديقا ولو لم يكن هذا التوقيع مقترنا بأي عبارة. يلاحظ أخيرا أنه يغلب على استعمال الشيكات المصدقة من قبل الأفراد والمؤسسات الذين يتعاملون مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ بعض العقود التوريد أو الأشغال معها، أو لتسديد الرسوم المتوجبة للدولة في بعض المناسبات الأخرى. 5- البيانات المحظورة في الشيك. قرر القانون استبعاد ذكر بعض البيانات في الشيك التي لا تتلائم مع طبيعته أو وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، وقضى أنه إذا ذكرت هذه البيانات رغم حظرها عدت باطلة وصح الشيك. ومن البيانات المذكورة ما يلي: 1- شرط القبول. نصت المادة 1 على 355 قاف تي على ما يلي: لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. إن منع قبول الشيك ينسجم مع طبيعة هذا السند الذي يسحب ليدفع لدى الاطلاع عليه، فبمجرد أن يقدم الحامل الشيك للمسحوب عليه على الأخير أن يسلم الأول قيمته، فلا يكون والحالة هذه أي مصلحة للحامل بأن يطلب قبول الشيك الآن في سبيل أن يقدمه ثانية للوفاء، والتزام المسحوب عليه بهذا الوفاء لا ينتج هنا عن قبوله كما هو الحال في السفتجة، بل عن مجرد وجود مقابل وفاء كاف للساحب بذمته. 2. شرط عدم ضمان. نصت المادة 361 قاف تي على أن الساحب ضامن وفاء الشيك، وكل شرط يعقبه من ذلك يعد كأن لم يكن. الساحب كملتزم أصيل في الشيك ليس له أن يتهرب من وفاء قيمته، ومما لا شك فيه أن شيوع استعمال هذا السند بين الناس واطمئنانهم لاستيفاء الحق الثابت به يعتمد بالدرجة الأولى على حقهم بالرجوع على الساحب كملتزم أساس. إذا ما تخلف المسحوب عليه عن الدفع، فلو سمح لساحب الشيك أن يستعفي من ضمان وفائه لقلت ثقة المتعاملين بالسند المذكور وأحجموا عن التعامل به، وحيث إن الضمان في السند التجاري يلتزم بما يلتزم به الشخص المضمون، فإن ضامن الساحب ليس له الحق في أن يشترط عدم ضمان وفاء الشيك عند توقيعه عليه كضمان. أما إذا تم تداول الشيك بالتظهير فللمظهرين أن يشترطوا عدم ضمان وفائه عملا بأحكام المادة 2 على 267 قاف ت المتعلقة بجواز اشتراط عدم ضمان المظهرين في سند السحب، والتي تسري على الشيك بدلالة المادة 364 قاف ت. 3. شرط الأجل. الشيك كما ذكرنا أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ولهذا فهو يوفي بمجرد الاطلاع عليه، وكل شرط مخالف لذلك يعد كأن لم يكن. وإذا ما قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه، أي المادة 2 على 368 قاف ت، بمعنى أن الشيك إذا أضيف إليه تاريخ وفاء مؤجل فإن الشرط يبطل ويصح الشيك بحيث يحق للحامل المطالبة بوفائه منذ تاريخ إصداره.
تداول الشيك. الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، فهو يستحق الدفع لدى الاطلاع، لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته كثيرا، ولا يكون تداوله بحجم تداول سند السحب والسند لأمر، خاصة إذا علمنا أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبيا. وعلى الرغم من أن أحكام تداول الشيك لا تختلف في الكثير عما هو عليه بالنسبة لأحكام تداول سند السحب، فإن المشرع عند تنظيمه لأحكام تداول الشيك قد أعد ذكر بعض منها، فلم يكتفي بشأنها بالإحالة إلى أحكام سند السحب كما فعل سابقا بالنسبة لسند الأمر. أولا، طرق تداول الشيك. يحرر الشيك كما أسلفنا ليدفع لشخص معين أو لأمره، أو لشخص معين مع شرط ليس لأمر أو لحامله، وتبعا لهذه الأشكال التي يتخذها تحرير الشيك تختلف طرق تداول الشيك. 1. الشيك الاسمي. إذا كان الشيك محررا باسم شخص معين سواء نص فيه صراحة على شخص لأمر، كأن يذكر مثلا ادفعوا لأمر السيد أحمد البغدادي، أو لم ينص عليه كأن يقال ادفعوا للسيد سليمان الهنداوي، فإن تداوله يتم في الحالتين بطرق التظهير، أي المادة 1 على 362 قاف ت. 2. الشيك الاسمي مع شرط ليس لأمر. أما إذا كان الشيك محررا باسم شخص معين وتضمن صراحة شرط ليس لأمر، أو أي عبارة تنفي شرط لأمر، كأن يقال ادفعوا لزيد وليس لأمره، أو ادفعوا لزيد دون غيره، ففي هذه الحالة لا ينتقل الشيك بالتظهير بل باتباع إجراءات الحوالة المدنية وما يترتب عليها من آثار. 2 على 362 قاف ت، بمعنى أن المحيل لا يضمن للمحال له إلا مجرد وجود الحق موضوع الحوالة وقت إجرائها، فلا يضمن وجود الحق في موعد استحقاقه ولا يسار المدين، ولا وفائه بالدين إلا بشرط صريح، كما أن المحال له يتلقى بالحوالة ذات الحق الذي كان للمحيل بعيوبه وأوصافه، وللمدين أن يتمسك على المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها على المحيل. وهذه الآثار كما هو واضح لا توفر لمن انتقل إليه الحق الحماية نفسها التي يحققها التظهير، إضافة إلى أن إجراءات الحوالة طويلة ومعقدة، لهذا كله يندر عملا أن يصدر شيك كبقية السندات التجارية بهذه الصيغة، لأن ذلك يتنافى مع عنصري السرعة والضمان اللذين يتطلبهما تداول السندات المذكورة. هذا ويتم تداول الشيك بطريق الحوالة العادية أيضا، فيما إذا تم تظهيره بعد تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء أو انقضاء أجل تقديمه، أي المادة 366 قاف ت. ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تنظيم الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا إذا ثبت العكس. إذا ما تم تقديم تاريخ التظهير فإن ذلك يعد تزويرا. 3. الشيك للحامل، وهو الشيك الذي يحرر ليدفع لحامله أو لشخص معين مع ذكر عبارة أو لحامله، وهذا الشيك يتم تداوله بالمناولة أي بالتسليم اليدوي، إذ يعد بمثابة منقول تطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. وعلى الرغم من أن الشيك المحرر للحامل ينتقل بطريق التسليم اليدوي، فإن المشرع لم يحظر نقله بطريق التظهير، كأن يقوم حامل هذا الشيك قبل تسليمه الشيك للشخص الذي يرغب أن ينقله إليه بالتوقيع عليه بما يفيد التظهير للشخص المذكور. ففي هذه الحالة يعد صاحب التوقيع مظهرا ويلتزم تبعا لذلك بضمان الوفاء، لكن لا يترتب على هذا التظهير تغيير الوصف القانوني للشيك فيصبح شيكا لأمر بدلا من شيك لحامله، بل يبقى شيكا لحامله يتداول بطريق التسليم أو المناولة 365 قاف ت. نشير أخيرا إلى أن الشيك كونه يمثل حقا بمبلغ من النقود فإنه ينتقل ككل حق مالي بالوصية والإرث. ثانيا، أنواع التظهير، يظهر الشيك تظهيرا ناقلا للحق أو تظهيرا توكيليا، وقد يظهر أيضا تظهيرا تأمينيا. 1. التظهير الناقل للحق، ويطلق عليه بعضهم التظهير الناقل للملكية، وهو التظهير الذي يقصد منه نقل الحق الثابت بالشيك من المظهر إلى المظهر له، وقد أجاز القانون تظهير الشيك للساحب أو لأي ملتزم آخر به، أي المادة 3 على 362 قاف ت، كما أجاز للمسحوب عليه تظهير الشيك عندما يكون له عدة مؤسسات، وكان التظهير لمصلحة المؤسسة غير التي سحب عليها الشيك، أي المادة 4 على 363 قاف ت. ويخضع هذا التظهير ككل تصرف قانوني إلى ضرورة توافر الشروط الموضوعية العامة اللازمة لصحة إبرام هذه التصرفات، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الخاصة، كأن يحصل التظهير من الحامل الشرعي للشيك الذي يثبت أنه صاحب الحق فيه سلة غير منقطعة من التظهيرات، وأن يقع التظهير على كامل مبلغ الشيك لا على جزء منه، وأن يكون باتا غير معلق على شرط، أي المادة 2 على 363 قاف ت، كما أوجب المشرع أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على الورقة المتصلة به مع تذييله بتوقيع المظهر. أما آثار هذا التظهير فتتجلى بنقل الحقوق الثابتة في الشيك إلى حملته المتعاقبين، وخصوصا ما تعلق منها بمقابل الوفاء والتزام المظهر بضمان الوفاء ما لم يشترط خلاف ذلك، وتطهير الشيك من الدفوع العالقة بها بحيث يمتنع على المسحوب عليه التمسك بها في مواجهة الحامل الحسن النية. وقد أحال القانون بالنسبة لهذه الآثار إلى الأحكام التي تنطبق على التظهير الناقل للحق في سند السحب، أي المادة 364. 2. التظهير التوكيلي، التظهير التوكيلي في الشيك
أمر شائع في العمل، إذ يلجأ الكثير من حاملي الشيكات إلى تظهيرها لمصاريفهم التي يتعاملون معها على سبيل التحصيل، بدلاً من توجههم بذاتهم إلى مصرف الساحب لهذا الغرض، وقد لا يكون لهم الوقت الكافي لذلك. وعندما يقوم المصرف الوكيل بتحصيلها من مصرف الساحب وغالباً بطريق المقاصات، يقيدها في حساب عميله المظهر، وحيث إن أحكام هذا التظهير هي الأحكام نفسها التي يخضع لها التظهير التوكيلي في سند السحب، وقد عطف عليها القانون صراحة في المادة 364، لذا فإننا نحيل بشأنها إلى ما سبق بيانه عند بحث تظهير سند السحب منعًا للتكرار. 3. التظهير التأميني. لم يتعرض المشرع التجاري لحكم التظهير التأميني في الشيك خلافًا لما فعله حين نظم أحكام تظهير السفتجة، وقد يكون مراد ذلك هو ندرة وقوع مثل هذا التظهير في الشيك نظراً لكونه يستحق الدفع لذا الاطلاع. فالحامل بدلاً من رهن الشيك ضماناً للوفاء بقرض، يستطيع تقديمه للمصرف فوراً وقبض قيمته، مما تنتفي معه الحاجة إلى الاقتراض بضمانته. لكن بالرغم من سكوت المشرع حول هذا الموضوع، فلا نرى أن هناك ثمة ما يمنع الحامل من تظهير الشيك على سبيل الرهن أو التأمين لوفاء دين ما بأن يظهره تظهيرا ناقلا للحق في صورته الظاهرة، ويبقى أمر الرهن محل اتفاق مستتر ومستقل بينه أي المظهر وبين المظهر له. لكن إذا قام المظهر له الذي تلقى الشيك على سبيل التأمين وظهره للغير الحسن النية تظهيرا ناقلا للحق، فإن هذا التظهير ينتج جميع آثاره لصالح المظهر له الجديد الذي يجهل أمر التظهير التأميني. انتهت الوحدة 12. التمارين. إلى الجواب الصحيح مما يلي: ألف، يجوز أن يشتمل الشيك على بعض البيانات الاختيارية. من هذه البيانات: 1. شرط القبول. 2. التصديق على الشيك. 3. شرط عدم الضمان. 4. شرط الأجل. الجواب الصحيح رقم 2، التصديق على الشيك. ب. الشيك. 1. لا يجوز تظهيره. 2. يجوز تظهيره تظهيرا ناقلا للحق فقط. 3. يجوز تظهيره تظهيرا توكيليا فقط. 4. يجوز تظهيره تظهيرا ناقلا للحق وتظهيرا توكيليا وتظهيرا تأمينيا. الجواب الصحيح رقم 4، يجوز تظهيره تظهيرا ناقلا للحق وتظهيرا توكيليا وتظهيرا تأمينيا. أشر إلى الجواب الخطأ مما يلي: حددت المادة 351 قاف ت البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الشيك، وهي: 1. ذكر كلمة شيك مدرجة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2. أمر غير معلق على الشرط بدفع مبلغ معين من النقود. 3. شرط القبول. 4. اسم المسحوب عليه ومكان الوفاء. 5. تاريخ إنشاء الشيك ومكانه وتوقيع الساحب. الجواب الصحيح رقم 3، شرط القبول.